ايه السلام عليكم، انا باغي نبدا تجربه شغل جديده تاع لي بودكاست، هو انني نسجل مقالات صوتيه. شغل نقرا مقال وبالك ندير عليه كلكو رياكشن. دونك نقرا مقال، والمقال اللي غادي نبدا به هو العنوان تاعه كالتالي: هل تعدد الزوجات مطلوب شرعا ومرفوض ليبراليا؟ الكاتب هو الدكتور نايف بن نحار، صح؟ بسم الله. قال لك: ليست كل فكرة مستقرة في أذهاننا ناشئة عن براهين وأدلة، فعقولنا مليئة بالأفكار التي نعتقد صحتها لا لأننا نمتلك دليلا على صحتها، بل لأننا نريدها أن تكون كذلك، أو نعتقد أنها ينبغي أن تكون كذلك. ولأن الإنسان لا يراجع أفكاره عادة ولا يحاسب قناعاته من أين آتت وإلى أين هي ذاهبة، فإنه يتظاهر بأن كل أفكاره نتيجة وعي وتفكر. كشغل ديجاني معجب بروحي كي بديت نقرأ هذا المقال، شايف كشغل ما قريتهش كما هذوك اللي يديروا تاع الفويس اوفر هذوك: ليس كل فكرة مستقرة في أذهاننا ناشئة عن براهين وأدلة، فعقولنا مليئة بالأفكار التي نعتقد صحتها لا لأننا نمتلك. كشغل قريته بالنبرة تاعي، خاطش كاين اللي هذوك تاع الفويس اوفر هذوك السامبلين يقراوها كشغل بنبرة هكا: ليس كل فكرة مستقرة في أذهاننا ناشئة عن براهين وأدلة فعقولنا كشغل انا في النبره تاعي نعطيك المعنى. اي انا حاجه كبيره، شغل وين هذه اللي تلقاهم تاع الشوابين تاع الجامع كي يقراو القران هكا في رحبه، اللي كيقولوا لها نبره الصوت يعبروا بها بزاف عن المعنى، ولهم عاد هنا ليمون. شغل على كل حال صاي اعجبت بنفسي، نكملوا المقدمه. شاب بزاف، شابه. شغل قال لك باللي عقلنا بزاف عمر بافكار احنا نحسبوا بلي بالصح، بصح ما عندناش دليل على الصحه تاعها، وخطرات نحسبوا بلي بصح لاخاطش انا باغينها هكا، ولا نحسبوا بلي خاصها تكون هكا. وزيد قال لك احنا كاع ما نراجعوش افكارنا عاده، وما نحسبوش القناعات تاعنا مين جات وكيفاش جات، وبالتالي كشغل باكلوا الدعوه، اي فكره راها في راسنا نعتبروها نتيجه تاع فكر ووعي وتفكر الى اخره. قال لك: يذكر الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم امتدادا للجاحدي وابن مسكويه والغزالي وديكارت أننا إذا أردنا الوصول إلى الحق يجب أن نتخذ 3 خطوات. اسمع مليح، رباني نهضر على الزواج ولا الحق، أنا يجب للتعدد. قال لك أننا إذا أردنا الوصول إلى الحق يجب أن نتخذ 3 خطوات. اللي بغي يتبع المقال معاني حطه في اللين في الديسكريبشن. الخطوة الثالثة من هذه الخطوات تكمن في أن نعيد النظر بنحو مستمر في الأفكار المستقرة في أذهاننا لنختبر مدى صحتها. ثم هذا الفيلسوف هذا كي هو كي الجاحد وكلش قال لك الوصول إلى الحق 3 خطوات. ثالثة هي إعادة النظر بنحو مستمر في الأفكار المستقرة في أذهاننا. شو غادي ندخل فيسبوك نشوف باللي اسكو كاين شقلك خطوات الحق عند عند الفيلسوف. نشوف لك اش ما تخرج لي حاجه، لا خرجت لي في البدايه صح، نشوف الخطوتين الاولى سينو نديرها كهومورك من بعد نديرها. العقد الاجتماعي ما هو مصدر معرفه، ما خرجت ليش، سيخلينا منها. أوكي نكملوا المقال، نكملوا المقال صح. ومن هنا فإننا نريد أن نضع تصوراتنا وقناعاتنا المرتبطة بتعدد الزوجات تحت مجهر الاختيار اختبار، وأعني تحديدا تصورين شائعين مشهورين. التصور الأول أن الإسلام يحث على التعدد ويرغب فيه، وهذا التصور موجود عند الشرعيين وغيرهم على حد سواء، حتى شاع عند بعض الناس أن التعدد سنة وأن الاقتصار على واحدة ليس من السنة. التصور الثاني أن الليبرالية اللي ما يعرفش الليبراليه بالمقال غادي يفهمها، ان الليبراليه تحرم التعدد وتمنعه وتمنعه، وهذا التصور نشأ في أذهان الناس نتيجة كثرة مطالبة المنتسبين للليبرالية أو للمنظومة القيم الغربية عموما بمنع تعدد الزوجات مالكا في فرنسا والتشنيع على المسلمين بسببه. هذان التصوران نريد أن نختبرهما ونرى هل هما ناشئان عن أدلة أم أنهما نتيجة التلقين والتداول الفكري العشوائي. عجبتني هذه تاع التداول الفكري العشوائي، معناتها الزرويط اللي يصرف القهاوي والمجالس هو اللي يصنع لنا هذه المفاهيم. ومن بعد نعود نقولوا المقدمة تاع المقال، نعتقد أنها نتيجة وعي وتفكر وما نعودوش نحطوها تحت المجهر. وحتى نفعل ما مضى لابد من أن نجيب على سؤالين. هل سؤال الأول، هل الليبرالية ترفض تعدد الزوجات وتطالب بمنعه؟ والسؤال الثاني، هل الإسلام يطلب من المسلمين التعدد ويحثهم عليه؟ طيب هنا راه باغي يدخل صدر في الاصل على الفكره الحقيقيه تاع الليبراليه والاسلام، ماشي ما هو شائع في المجتمع ولا حتى ما يتم ممارسته من طرف ما يدعون انه ليبراليه. صح، بسم الله. السؤال الاول، هل الليبراليه ترفض تعدد الزوجات وتمنعه؟ طيب قال لك المطالبه بتوسيع دائره الحريات الى حد لا يتوقف الا عند الاضرار بالاخرين فكره قديمه. وسع دائرة الحرية، وسع حتى لوين توصل الدور واحد أخرين، هذه فكرة قضية قابل جون لوك الذي ينسب إليه تأسيس المذهب الليبرالي، فقد عبر عن هذا المعنى أرسطوطاليس في كتابه السياسة، ونقله كذلك الفرنسي جون جاك روسو عن الماركيز دار جونسون، حيث يقول يكون كل شخص في الجمهورية حرا كأكمل ما تكون الحرية في ما لا يعود بالضرر على الآخرين. طيب وكذلك نجدها عند الفيلسوف باروخ سبينوزا الذي يعد أحق من جون لوك في أن تعزى إليه الليبرالية، فهو قد أوسع دائرة الحرية لتشمل فئات رفض جون لوك أن يشملها كالكاثوليك والملحدين. قال لك شغل سبينوزا دافع للكاثوليك الموحدين اللي كشغل الحريه تاعهم اللي جون لوك شويه ما دهاش فيهم، تما قال لك سبينوزا هو اللي زعما المفروض تعزى اليه الليبراليه. وبرغم كل ما مضى فان الذي يعد المنظر والمؤصل الحقيقي للمذهب الليبرالي هو الفيلسوف الانجليزي جون لوك، جون ستيوارت ميل، فهو تماما كالقاضي عبد الجبار عند المعتزله، والفخر الرازي عند الاشاعره، وابن تيميه عند الاثريه، وابن حزم عند الظاهريه. ومن حسن حظ صاحب هذه المقالة على روحه أنه لن يضطر لاستنطاق عبارات جون ستيوارت ميل بما لم تنطق به أو لأعناق نصوصه لكي يستخرج ما يمكن أن يفهم منه موقفا معينا تجاه مسألة تعدد الزوجات، بل إن جون ستيوارت له نصوص صريحة ومباشرة في مسألة تعدد الزوجات، فماذا كان موقفه منها؟ عباكم أنا نهضر باللغة العربية دروك كاني نقرأ، عباكم شوالا لاكسون ألجيريا، تما وكأنك تحسب باللي نهضر بالجزائرية، بصحي إلا لغة عربية، لغة عربية مشي لغة بيضاء ولا لغة عربية. استغل هادي. قال لك من حسن حظ صاحب هذه المقالة أنه لن يضطر لاستنطاق عبارات جون ستيوارت ميل بما لم تنطق به. شغل هادي لاجيري، تحس لاجيري فاهم مهرم بالصحة عادية اللغة العربية، غادي ننطق نفس كلمة. من حسن حظ صاحب هذه المقالة أنه لن يضطر لاستنطاق عبارات جون ستيوارت ميل بما لم تنطق به، بل إن جون ستيوارت له نصوص صريحة ومباشرة في مسألة تعدد الزوجات، فماذا كان موقفه منها؟ أعبك منيش عارف شهية لنا ديفيرانس أنتر، بل إن جون ستيوارت له نصوص صريحة ومباشرة في مسألة تعدد الزوجات، فماذا كان موقفه منها؟ المدود ولا النبرة؟ نعود نقول النبرة، صح معليش، ثم النبرة راها تشرح والنبرة راها تعطيك لاكسون والنبرة هي النبرة، ما قلنا ننطق نفس الكلمة. نكملوا في ما قالنا نشداني نخرج على الموضوع. قال لك انطلاقا من فلسفته في معاملات الرأي المخالف، يرى جون ستيوارت أن الرأي المخالف إما أن يكون صوابا، جون ستيوارت هذا كيشوف الرأي المخالف يقول لك يا هو يكون صواب وحينها سوف نستفيد منه، وإما أن يكون خاطئا وهذا سيجعلنا أكثر يقينا بصحة رأينا. ركز غير على روحه. وإما أن يكون كلا الرأيين يتضمن صوابا وخطأ، وهذا يجعل الرأيين يتكاملان، ففي كل الأحوال سنجد فائدة من السماح للآخرين بالتعبير عن آرائهم. صحيح، خلي الناس تعبر صاحبي، يا غادي تعرف روحك باللي أنت عندك صح، يا غادي تولي تدير كيفهم تستفاد منهم، يتفهم سياقات تاع الصواب والخطأ في كلا الرأيين وتشوف اللي كاين فيهم تكامل. وبناء على ذلك ما يخلي الناس تتعبر، وبناء على ذلك فإنه لا داعي إذن لإذاء الآخرين الذين يخالفوننا بالعادة والآراء، وإنما غاية ما يمكن الإنسان الليبرالي فعله هو أن يحاورهم ويناقشهم بهدف إقناعهم بترك آرائهم. صح سيدي. وأما إذا لم يستجيبوا للحوار وبقوا على آرائهم فإن أقصى ما يمكن فعله هو أن يهجرهم ويتجنبهم. صح. ثم ذكر جون ستيوارت مثالا تطبيقيا عن هذا التنظير على هذا التنظير، وهو مثال تعدد الزوجات عند المسلمين، حيث رأى أن هذه القضية قضية تدل على التخلف والرجوع عن المدنية، لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن نمنع تعدد الزوجات، لأن النساء تقبلن التعدد بمحض إرادتهن، وهن اللواتي يعنيهن الأمر ويقع عليهن الحيف. ثم هو كونتر تعدد الزوجات، بصح قال لك ما خصناش ناخر، خاطر كاين بزاف حالات، اوكي اللي يقول لكم فورسينهم وكل شو المجتمع والطاقه، بزاف حالات يقبلوهم بمحض ارادته. صحيح، كاين اللي يقول لكم ما كانش اللي تقبل من لا، كاين اللي يقبلوا. سي بون، نعاودوا خمم كيما قال لك جون ستيوارت، ماشي دائما الراي تاعك انت اللي نيشا، خمم بالمقدمه، ماشي اللي راك متوقعها انت ولا ليك عايشه تحت بها نيشا. قال لك اذا جون ستيوارت يرفض فكرة منع تعدد الزوجات. بون، هذا المقال راه يفهم لنا شيء العقلية تاع الليبرالية بيان، لأنه يرى أنه قائم على رضا الطرفين، فما دام أن المرأة راضية بهذا الاختيار وليست مكرهة عليه، فليس لأحد شأن في التدخل وفرض الوصاية على عقل المرأة أو منعها من ذلك، وهذا ينسجم مع مبدأ العقلانية الذي تدعو إليه الليبرالية، فهي ترفض الوصاية على أي إنسان وتترك له كامل الحرية انطلاقا من الاعتقاد بأن الأصل في كل إنسان الرشد والعقلانية، فلا داعي للإفتئات عليه. سيبون دروك المرأة عندها عقل، تعتقد أنها عندها الرشد والعقلانية، سيبون الله يسهل عليها، ما تفرضش الوصاية عليها. هل ذلك يعني أنه لا يحق لأحد أن ينكر تعدد الزوجات؟ سؤال. هذا قالك يا جون ستيوارت أنه لا مشكلة في أن ينكر الأوروبيين على المسلمين تعدد الزوجات، لكن من خلال الحوار لا من خلال الإكراه، من خلال الحوار لا من خلال الإكراه. فإذا أرادت المجتمعات الأوروبية إنكار تعدد الزوجات على المسلمين، فليبعثوا مبشرين لمقاومة هذه الدعوة، ولينهضوا تقدم مثل هذه المعتقدات بين أبناء أمتهم بالوسائل المشروعة. إذا لا يحق لأحد بحسب شيخ الليبرالية جون ستيوارت أن يمنع أحدا من التعدد، ما دام أن طرفي العقد راضيين، ولا يحق لأحد أن يفرض الوصاية على الرجل ولا المرأة، رح تطيح بيها كشغل، ويقرر لهما ما هو أفضل في حقهما. بعدها نقول لك سؤال، هل كان يمكن لجون ستيوارت أن يقول غير ما قال؟ أسكو قادر يقول حاجة ديفرع على شغل دروك؟ قال لك الحقيقة أن جون ستيوارت لم يكن يسعه أن يتخذ موقفا مخالفا لهذا الموقف، فلو رفض التعدد وسمح للدولة بالتدخل لمنعه لا نقض مذهب الليبرالية من أصله، ذلك لأن الليبرالية تقوم على منطلق جوهري تفترضه في البشرية، ومن خلاله تكتسب شرعيتها. شغل الأصل، أصل كيفاش تبنت الليبرالية غادي يجي كونتر حكم يمنع عفسك من هكا، وهو منطلق عقلانية السلوك الإنساني، أي أن الأصل في سلوك الإنسان العقلانية والرشد، وما دام أنه عقلاني فلا يحق لغيره التدخل في شؤوني، سواء قررت على رجل بشي التعدد ولا سواء قررت على امرأة أنها تقبل التعدد. إذ لو سمح رضي ضمة في الميم من يشعر، إذ لو سمح بالتدخل فهذا يعني أنه ليس بعاقل ولا براشد، وقد افترضنا خلاف ذلك، احنا افترضنا عكس ذلك، خلاف ذلك. فإذا لما كان الأصل في الإنسان العقلانية والرشد، فلا يجوز لأحد أن يمارس الوصاية عليه مدعيا أنه أكثر حرصا منه عليه. تحوش على صوالح يعني، متلعب عليه شكون تواصي على الدنيا بثقافة تاعك بيت وليد دينك كيف كيف. وجون ستيوارت يرفض التدخل في شؤون الآخرين سدا لذريعة التدخل الآخرين في شؤونه، مش باغي تاني الناس يدخلوا في صوالحه. فهو يرى أنه إذا كان لك الحق في منع الآخرين من التعدد لأنك تكره التعدد، فالآخرين كذلك الحق في منعك من فعل ما يكرهونه. ولذلك يتعين منطقيا ترك الآخرين وشأنهم ما دام أنهم لم يضروك، حتى لا يجدوا ذريعة للتدخل في شؤونك التي لا تضرهم، وبذلك تحمي نفسك من خلال إقرارك بحماية الآخرين لأنفسهم. وزعما الكاتب المقال نايف، الدكتور نايف عنده واحد البودكاست شباب، كنت ديجا بارطاجيتها عندي في بودكاست بدون ورق، دار معهم حوار شباب كيشغل فسر مليح شاولا الديمقراطية، شاولا الليبرالية، شاولا العلمانية، شرحهم بواحد الطرق وهدر على الحدود تاعهم وحكا زعما عجبني، زعما عجبني حكا الحرية تحديدا. والحلقة هي حلقة 122 سموها الحرية بين الإسلام والليبرالية، دكتور نايف بن نهار، حلقة شابة سمعوها زعما عجبتني أنا، هو اللي قال ما قال تاع دروك سيبو. قال لك نروحو دروك للسؤال الثاني، هل الإسلام يطلب من المسلمين التعدد ويحثهم عليه؟ صح. قال لك نريد أن نبدأ من حقيقة موضوعية، وهي أنه لا توجد ولو آية واحدة جاءت خصيصا لموضوع التعدد، وإنما جاء موضوع التعدد في آية واحدة عرضا لا أصالة، عرضا لا أصالة تكتبها شهية. قال لك وهي آية النساء اللي تقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نلاحظ في هذه الآية أن موضوع التعدد جاء جوابا لفعل الشرط وإن خفتم، شغل التعدد جاء جواب واحد الشرط اللي هو هذا الشرط هو وإن خفتم لا خفتوا، أي أن الآية جاءت أصلا للحديث عن موضوع اليتامى منذ البداية، ما جاءتش على جل التعدد. وجاء ذكر التعدد باعتباره معالجة لمشكلة مرتبطة باليتامى. نضرب في وقت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية لم تقل مثلا يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء، قالك الآية ما قالتش كي من هاك، ما قالتش يا أيها الذين آمنوا، قالت لا، قالك لو جاء التعدد بهذه الطريقة أو نحوها لكان واضحا أنه مرغوب شرعا، لكنه جاء باعتباره جوابا لفعل شرط وردة فعل وحلا لمشكلة قائمة. فكأنه لو لم تكن هذه المشكلة موجودة لما جاء أصلا ذكر التعدد في القرآن. إذن أول نتيجة نصل إليها أنه لا توجد آية واحدة في القرآن جاءت خصيصا لطلب التعدد، طلب التعدد صح؟ قلك ماذا نريد من هذه النتيجة؟ الذي نريد أن نصل إليه هو أنه إذا كان طلب التعدد جاء باعتباره حلا لمشكلة ما، إذا كان طلب التعدد جاء باش يحل مشكلة، فهذا يعني أننا لن نفهم فكرة التعدد إلا إذا فهمنا حقيقة المشكلة الذي جاء التعدد حلا لها. ماذا التعدد جاء حل مشكلة؟ رحت نفهم المشكلة، وهي مشكلة ظلم اليتامى. قال لك لنقرأ آية التعدد في ضوء سياقها، حيث يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إن كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي النقطة الأولى، قالك أولا ابتدأت الآيات بأمر المسلمين أن يؤتوا اليتامى أموالهم، أي أن المسلمين الذين يقومون على شأن اليتامى يجب أن يعطوا اليتامى حقهم من الأموال، ولا يجوز لهم أن يستغلوا ضعف اليتيم لأخذ ماله أو الاقتطاع منه. ثانيا، بعد أن أمر القرآن المسلمين بالعدل في معاملة اليتامى بدأ يتحدث عن حالة استثنائية. الأولى هدر وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، شايف؟ بعدها قالك بدأ يتحدث عن حالة استثنائية وهي حالة عدم تمكن المسلم من إقامة العدل مع اليتامى. فذكر أنه في حالة الخوف من عدم القسط مع اليتامى فالحل هو أن يبحثوا عن نكاح ما طاب له من نساء غير اليتامى الذين يخافون إيقاع الظلمة في حقهم. بعد ذلك قال لك إلى الآن تبدو صورة غير واضحة. إذن ما علاقة خوفنا من ظلم اليتامى بنكاح ما طاب لنا من النساء؟ الجواب لن يتضح إلا بمعرفة السبب الذي لأجله نزلت الآية، أسباب تنزيل، وهو ما كشف عنه حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، وخلاصته أن بعض الصحابة كان يعتقد أن كفالته لليتيمة وإنفاقه عليها يغني عن دفع مهر لها إذا أراد أن يتزوجها. سيدرك هذا صحابي متكفل يتيمة، هو اللي يصرف عليها كل شيء كما مرته كيشغل، زعما كيبغي يتزوج بها ما يديلهاش المهر تاعها ويقوم بها صالح، فهو اللي يعطيها مهرا وافيا كما يعطى عادة، متعاملش معها كي من وحدة زعما مشي يتيمة خاطر أصلا راه يصرف عليها بكري وكلش، وإنما يعطيها مهرا قليلا اعتقادا منه أنه لا حاجة لدفع المهر كالمعتاد. ولما كان هذا الأمر ظلما لليتامى، طيب ربي اعتبره ظلم اليتامى، أمر الله عز وجل المسلمين أن لا يتزوجوا النساء اليتيمات إذا كانوا يخافون أن لا يعدلوا معهن في المهر. هو في البداية شغل قال لهم آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم. كنت كاين ظلم كبير ان اليتامى وقيل اليتيم مش عارف اليتيم كانوا يكفلوه كانوا يدوا له الورث تاعه، كان تخلط مادام ما عندهاش بوه يوقف معاه مدرك الذكر ذاك الوقت هو اللي كان هو الدرقاز، والعائله والقبيله وكما كانوا حاقرينهم ما مدروك زعما كاين هذا الحقر. سبحان الله. نعود نقولوا قال لك ولما كان هذا الأمر ظلما لليتامى أمر الله عز وجل أن لا يتزوج النساء اليتيمات إذا كانوا يخافون أن لا يعدلوا معهن في المهر، وكي يصرف الله عز وجل أنفسهم عن مثل هذه التصرفات الخاطئة أمرهم بأن يذهبوا ويبحثوا عن من طاب لهم ليتزوجوا. وهذا المعنى شرحه ابن كثير بقوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهم كثير ولم يضيق الله عليه. إذن الآية تقول للمسلمين الذين يريدون الزواج باليتامى ما يأتي. أولا يجب عليكم أن تعدلوا مع اليتامى بأن تعطوهم المهور كاملة مثلهن كمثل أي امرأة أخرى، وإنفاقكم عليهن طوال مدة رعايتهن لا يعني الإعفاء من دفع المهر. ثانيا في حال عدم قدرتكم على العدل معهن، مش عارف شيء الحاجة اللي كنت نخليهم ما يقدروش يعدلوا معهم، بلك تقاليد بلك أمور عندهم علاقة مع الـ مع الـ مع الحرف بيزار، فإن الواجب عليكم ألا تتزوجوا بهن، ما تزوج بها وتحقرها، انصرف إلى امرأة أخرى تطيب لك تزوج معها هي، لا روح عند واحدة أخرى وتبغي بالك تعطيها مهر خفيف وتقبل به، مهم ما تحقرش اليتيم. أوكي، إذا نفهم بوضوح أن فكرة التعدد لم تأتي أصلا وابتداء، وإنما جاءت لحل مشكلة الخوف من ظلم اليتيمات في مهورهن. فالقرآن حتى يصرف أنظارهم عن الزواج باليتيمات اللواتي يخشى من عدم العدل معهم قال لهم اذهبوا إلى غيرهن، وذكر لهم لفظ طاب لكم تحفيزا لهم لترك الزواج منهن إذا لم يستطيعوا العدل معهم. نلخص مما مضى أن الآية لا تدل على أن الإسلام يحث على التعدد مطلقا، وإنما تدل على أن الحث على التعدد جاء في حالة واحدة وهي حالة عدم ضمان إيقاع العدل مع اليتامى. وعلى ذلك فإنه إذا كانت مشكلة ظلم اليتامى غير موجودة فإن الحث الوارد في الآية فانكحوا ما طاب لكم لن يكون موجودا كذلك، فإذا تلاشى فعل الشرط يتلاشى جوابه تبعا لتلاشيه. نعود هذه الجملة. وعلى ذلك فإذا كانت مشكلة ظلم اليتامى غير موجودة فإن الحث الوارد في الآية فانكحوا ما طاب لكم لن يكون موجودا كذلك، لأن تلاشي، فإذا تلاشى فعل الشرطي يتلاشى جوابه تبعا لتلاشيه، ما دام كاين ما كاش المشكلة تاع ظلم اليتامى ما كاش مراها انكح ما طاب لك. تنبيه، حين نقول إن الإسلام لا يحث على التعدد قالك لا يعني أنه لا يجيز التعدد، فالتعدد مباح شرعا بنص الوحي، لكن ما نقوله هنا هو أن الإسلام لا يحث على التعدد ولا يراه مستحبا كما يعتقد. ففقهاء الإسلام لا يفضلون التعدد. قالك يعتقد الأجنبي عن الفقه الإسلامي، خاطئ الفقه الإسلامي، أن فقهاء الإسلام متفقون على تفضيل التعدد واستحبابه نظرا لما يحاول تافه هذا الزمن من ترويجه عن الفقراء من أنهم محض سعاة لتفضيل النساء على مقاساتهم. لكن الحقيقة أنني لم أجد مذهبا من المذاهب الفقهية يستحب التعدد، فالمذاهب الأربعة كلها لا تستحب التعدد. ففي مذهب الشافعي نجد أن الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين يقول والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة. أما في مذهب الإمام أحمد فنجد أن عمدة المتأخرين على الدين المرداوي في كتابه الإنصاف يقول ويستحب أيضا أن لا يزيد على واحدة وإن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب، أي على القول المعتمد من مذهب الحنابلة، صحيح؟ ويستحب أن لا يزيد على واحدة. إذن فقهاء الشافعية والحنابلة يصرحون بأن الأفضل تجنب التعدد والاقتصار على واحدة. السؤال هنا قالك لماذا لا يستحب الفقهاء التعدد؟ قالك كراهة الفقهاء للتعدد ناشئة عن اعتبار المآل الأغلبي لحالة التعدد، وهو المآل الذي أشار القرآن لاحتمال وقوعه وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي أن علة عدم استحباب التعدد هي كونه وسيلة غالبا للوقوع في الظلم، والظلم حرام شرعا، والقاعدة الفقهية أن كل فعل يظن بعده الوقوع في محرم فهو مكروه. أصغر هذه القاعدة الفقهية شد، تقول كل فعل يظن بعده الوقوع في محرم فهو مكروه، استدير الفعل مشي محرم بصح موراه، صار القاعدة الفقهية موراه قادر تصرى حاجة محرمة، قادر مش يصير تصرع، قادر كاين احتمالية فهو مكروه، صحيح هذاك مكروه. أما لو كان الرجل يعلم أنه لن يعدل في التعدد فإن الفقهاء متفقون في هذه الحالة على أن التعدد حرام شرعا. معناتها القاعدة الفقهية شا تقول؟ إذا كان كل فعل مش يظن بعده الوقوع في محرم يتأكد بعده الوقوع في محرم فهو مكروه، فهو حرام شرعا. كيف؟ لا ما تخيل انت يا اللي يكره الموسيقى واللي يحرم الموسيقى، كيف؟ وانت تفهم بهذه القاعدة الفقهية. هذا فيما يتعلق بالشافعية والحنابلة. أما فقهاء الأحناف والمالكية فلم أجد في كتبهم المعتمدة أي تصريح باستحباب التعدد، وإنما يكتفون بتوضيح حكم الزواج نفسه، والزواج ليس له حكم مطلق وإنما يختلف باختلاف الحال، فقد يكون الزواج مكروها إذا لم يحتج الرجل إليه، وقد يصل إلى التحريم إذا كان الرجل غير قادر عليه. سبحان الله، شغل الزواج مش هذيك نصف الدين وكل زعما عادي، الزواج هكا حاجة كيما يقولوا مباحة على حسب الحالة تاعها، يختلف الحكم الفقهي تاعها مكروه ولا حرام ولا مستحب. شايف ايماجين يولي مكروه الا لهذاك السيد قال لك ما احتاجاش، وقد يوصل غير ديرونجي به الاخرين، وقد يصل الى التحريم اذا كان الرجل غير قادر على المستحقات الماليه للزوجه. تحرام يمحي تحريم يمحينك.
كما ذكر ذلك الفقيه المالكي الخرشي في شرحه على مختصر خليل، حيث يقول: وقد يكره في حق من لم يحتج إليه ويقطعه عن العبادة، يكره الزواج في حق من لم يحتج إليه ويقطعه عن العبادة، ويحرم في حق من لم يخش العنة ويضر بالمرأة لعدم قدرته على النفقة. هذا حرام عليه. شو سبورت شو تعمي الدعوة دعوة دعوة. هذا المقال الحاجة اللي عجبتني فيه سكي وانت تقرأ فيه يبدو يجوك بزاف أسئلة واحد أخرين يخلوك تبحث وتحوس تخرج إلى فروع واحد أخرين. شايف تما كشغل تعدد زوجات غير هو الفكرة بس مش هو الجوهر تاع المقال. كشغل بزاف صوالح التساؤلات يخلوك تقصي روحك. تما هادو راهم تعدد في الفكر الليبرالي نورمالمون مباح بصح علاه يحرموه؟ شي الحاجة اللي خلاتهم يحرموه؟ اسكو راهم متناسقين؟ شي الفكر اللي خلاتهم يحرموه؟ اسكو الاغلبية يعتقدون ان الكل مقهور وما راهش موافق؟ زعما سبحان الله يخليك تسقسي ومن بعد هذيك تعليه تامه على على اكون ركز غير على ركز غير على ال يا ربي ركز غير على العدل. ما دارش البديل بال بال بتزوج واحد اخرين بصح لا هدر اباحه. تما تبحث بزاف تعدد تفهم الاباحه تاع على مباح تعدد ولد عمك شغل يحرك لك بزاف الاسئله. العانت شو هو العانت؟ بغيت ندير العانت المعجم. مشقة وقع في شدة أو إثم أو أمر شاق فساد. ثم شي يقول الحكم: ويحرم في حق من لم يخشى العانت لم يخشى العنت ويضر بالمرأة بعدم قدرته على النفقة. لم يخشى العنت ما خافش من ما خافش من الإثم ولا خاف من الإثم. ما فهمت شو راه ما فهمت صح. هذه بعد نولي لها. مهم الفكرة فيها ويضر بالمرأة لعدم قدرتها على النفقة. ونتأمل هنا: فإن كان فقهاء المالكية يكرهون الزواج نفسه إذا فعله الرجل وهو غير محتاج إليه، فما موقفهم إذن من الرجل الذي يعدده وهو ليس محتاجا إليه؟ لا شك أن الحكم سيكون أشد في حقه. إذن فقهاء الإسلام عموما بين موقفين: الموقف الأول رفض التعدد من خلال التصريح بكراهته وعدم استحبابه، وهذا هو موقف الشافعية والحنابلة. الموقف الثاني السكوت عن مسألة التعدد وعدم التصريح باستحبابه، وهذا هو موقف الحنفية والمالكية اللي هو احنا في الجزائر المالكية. وإن كانت لدى بعضهم إشارات بفهم يفهم منها كراهية التعدد لغير الحاجة. الخلاصة في الموقف الإسلامي أنه ليس في نصوص الوحي ولا في نصوص المذاهب الفقهية مطالبة بالتعدد والحث عليه، بل إن بعض الفقهاء ذكر صراحة أن تعدد الزوجات غير مستحب. الخاتمة: مما مضى نلخص إلى النتائج الآتية. رانا في الخاتمة. أولا ثلاث نقاط: أن تعدد الزوجات لم يذكر إلا في آية واحدة. ثانيا أن هذه الآية لم تطلب وتحث المسلمين على تعدد الزوجات من حيث الأصل، بل ذكرته باعتباره علاجا لمشكلة ما، أي أنه لا وجود لتلك المشكلة لما ذكر هذا العلاج أصلا. ثالثا أن الليبرالية لا ترفض فكرة تعدد الزوجات ما دام الطرفان راضيين، لأن الأصل في الإنسان العقلانية والرشد، وهذا هو المنطلق الأساس في منح الإنسان حرياته. فإذا كنا نفترض الرشد في الإنسان فمن التناقض بعد ذلك أن نمارس الوصاية على سلوكه، لأن الوصاية لا تكون إلا على غير الراشد. إذن لا الإسلام يطالب بتعدد الزوجات ولا الليبرالية تطالب بمنع تعدد الزوجات، وهو إجابة على سؤال المقال: هل تعدد الزوجات مطلوب شرعا؟ ومرفوض ليبراليا. وهذا هو المقال تاع تجربة المقال تاع اليوم اللي تفتح بزاف أسئلة. شكرا دكتور نايف بالنهار. تكون حط لكم اللين تاع تاني الحساب تاعه تاع تويتر اللي بغي تابعه. ايوا وتهلاو. السلام عليكم.